الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الأدب المقارن، الإعداد والتقديم الأستاذ محمد المحمدي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشاميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد، أعزائي الطلاب، أعزائي الطالبات، نرحب بكم في جامعة العلوم والتكنولوجيا قسم الدراسات الإسلامية برنامج اللغة العربية المستوى الرابع إلى مادة الأدب المقارن. أعزائي الطلاب، هذه المادة الأدب المقارن من أهم المواد في الأدب، والكتاب المقرر هو كتاب الأدب المقارن لمحمد غنيمي هلال. والكتاب يقسم إلى بابين، حيث المؤلف رحمه الله جعله بابين، الباب الأول كمقدمة وتوطئة، والباب الثاني كانت فيه الأبحاث. فأما الباب الأول فقد تناول فيه تاريخ نشأة الأدب المقارن في الغرب، ثم تكلم عن الجامعة المصرية، وهذا الجزء قد حذفناه على الطلاب لأنه ليس فيه فائدة كثيرة. الفصل الثاني يتكلم حول تاريخ نشأة الأدب المقارن في الباب الأول، وهي عبارة عن مقدمة عن كيفية النشأة. الفصل الثاني في الباب الأول كذلك كما قلنا هو محذوف، أما الفصل الثالث فإنه عدة الباحث في الأدب المقارن، والفصل الرابع ميدان البحث في الأدب المقارن. فهذا هو الباب الأول عبارة عن مقدمة، تاريخ نشأة الأدب المقارن، وعدة الباحث في الأدب المقارن، وميدان البحث في الأدب المقارن. أما الباب الثاني الذي هو الأكبر فإنه قسمه إلى عدة فصول، هي 7 فصول. الفصل الأول عالمية الأدب وعواملها، ثم الفصل الثاني الأجناس الأدبية، والفصل الثالث المواقف الأدبية والنماذج البشرية، الفصل الرابع تأثير كتاب أدب من الآداب في أدب لغة أو أمة أخرى، الفصل الخامس دراسة المصادر، والفصل السادس المذاهب الأدبية، أما الفصل السابع فهو تصوير الآداب القومية للبلاد والشعوب الأخرى، والفصل السابع يكاد يكون محذوفا، وثم بعد ذلك الخاتمة وهي مقررة بعنوان الأدب المقارن والأدب العام. نبدأ في هذه المحاضرة أعزائي الطلاب، بعد فاصل قصير نعود إلى توضيح مباحث الكتاب، ونبدأ في أول أمر وهو مفهوم الأدب المقارن. بعد فاصل قصير ابقوا معنا. نرحب بكم أعزائي الطلاب من جديد إلى مادة الأدب المقارن في أول محاضرة، والتي قد تكلمنا فيها عن تقسيمات الكتاب، والآن نتكلم حول الموضوع الأول وهو ما مفهوم الأدب المقارن. هذا سؤال يطرح، ما هو مفهوم الأدب المقارن؟ وقد كثر الخطأ في تحديد هذا المفهوم عندنا وعند كثير من الأمم عند نشأته، وهذا أدى إلى تعثر الدراسة فيه، وكذلك أدى إلى تنفير كثير من الدارسين وإلى تضليل الناس في جدوى هذا العلم. أولا، مدلوله تاريخي بسبب أنه يدرس مواطن التلاقي بين الآداب في لغاتها المختلفة وصلاتها الكثيرة في حاضرها أو في ماضيها. ثانيا، تأثير هذه الصلات وتأثرها أيا كانت مظاهر ذلك، سواء تعلقت بالأصول الفنية العامة للأجناس والمذاهب الأدبية أو التيارات الفكرية أو طبيعة الموضوعات والمواقف والأشخاص، أو كانت الصياغة الفنية أو صور البلاد المختلفة في الآداب المختلفة أو عند كاتب ما. ثانيا، الحدود الفاصلة بين تلك الآداب هي اللغات، فمن كتب أو شعر بلغة معينة عددنا أدبه منها مهما كان جنسه. فلغات الآداب هي ما يعتد به في الأدب المقارن في دراسة التأثير والتأثر المتبادلين. مما سبق يمكن أن نسمي التاريخ المقارن للآداب أو أن نسميه تاريخ الأدب المقارن، ولكنه اشتهر باسم الأدب المقارن. إذن نخلص إلى أن الأدب المقارن كان الأصل أن يسمى تاريخ الأدب المقارن أو التاريخ المقارن للآداب بالأصح. ثم من الأمور المهمة أيضا أن الأدب المقارن جوهري لتاريخ الأدب والنقد في معناهما الحديث. لماذا؟ بسبب أولا أنه يكشف عن مصادر التيارات الفنية والفكرية للأدب القومي. ثانيا، كل أدب قومي يلتقي حتما في عصور نهضته أو نهضاته بالآداب العالمية الأخرى. ثالثا، يتعاون معها في توجيه الوعي الإنساني أو القومي ويكمل وينهض بهذا اللقاء. ثم هناك ملاحظة أو ملحوظة أن مناهج الأدب المقارن ومجالاته مستقلة عن مناهج تاريخ الأدب والنقد. لماذا؟ الجواب لأنه يستلزم ثقافة خاصة بها يستطاع التعمق في مواطن التلاقي العالمية. كذلك أيضا لأنه يستعين النقد وتاريخ الأدب بنتائج بحوثه التي تأتي ثمرة التعمق في دراسة الصلات الأدبية العالمية في ذاتها. ثم يمكن أيضا من الملاحظ أخي أنه لا تقف أهمية الأدب المقارن عند دراسة التيارات الفكرية والأجناس الأدبية والقضايا الإنسانية في الفن، بل إنه يكشف عن جوانب تأثر الكتاب في الأدب القومي بالآداب العالمية. يقول الناقد الفرنسي فيلمان، وهو محاضر في السربون، توفي عام 1828، بأنها أي السرقات الأدبية التي تتبادلها كل الدول. فالأدب المقارن أرحب أفقا وأعمق نظرا وأصدق نتائج في دراسته للصلات الأدبية الدولية من الدراسات القديمة والضيقة. من الذين تكلموا حول هذا أيضا يقول جون جاك أمبير، يقول من أوائل من نبه إلى الأهمية التاريخية لدراسة الأدب المقارن، حيث قال في السربون وهو محاضر فيها في عام 32 و800 بعد الألف: سنقوم أيها السادة بتلك الدراسات المقارنة التي بدونها لا يكمل تاريخ الأدب. بناء على ما سبق عزيزي الطالب عزيزي الطالبة، ليس من الأدب المقارن في شيء الأمور الآتية: 1- الموازنات بين كتاب من آداب مختلفة لم تقم بينهم صلات تاريخية حتى يؤثر أحدهم في الآخر نوعا من التأثير. وهنا أمثلة، مثلا ستاندال الفرنسي ألف راسين وشكسبير، قابل بين مسرحيتي راسين ووجوه الإبداع في مسرحيات شكسبير، فشكسبير أصيل وراسين كما يرى من عبيد الشعر. والكتاب كما نرى له قيمة في الفهم وفي فهم الأدبي، ولكن هذا ليس من الأدب المقارن لا في منهجه ولا في موضوعاته. لماذا؟ لأنه لا صلة بين راسين وشكسبير أي صلة تاريخية، لا يوجد صلة تاريخية، لأن النقطة المؤثرة هي قضية التأثير والتأثر. فلما لم يكن هناك تأثير وتأثر لم نقل أن هذه من الدراسات الأدبية في الأدب المقارن. مثال آخر، الموازنة بين الشاعر الإنجليزي مولتون وبين أبي العلاء المعري. لماذا؟ قال لأن كل منهما كان أعمى، فكانت هناك دراسات مقارنة، لكن تشابه آرائهما وظروفهما ومكانتهما الاجتماعية ليست لها قيمة تاريخية في الأدب المقارن. لماذا؟ لأنه لا يوجد بينهما أدنى علاقة. ثم كذلك مما ليس من الدراسات الأدبية المقارنة المقارنات بين النصوص، فليست لهذه المقارنات أي قيمة تاريخية، ونقصد المقارنات لمجرد المشابهة فقط. لأننا في الأدب المقارن لا نقصد بدراسة الأدب المقارن إلا الوصول إلى شرح الحقائق عن طريق تاريخي وكيفية انتقالها من لغة إلى أخرى، وصلة توالدها بعضها ببعض وخصائصها واحتفاظها بصفاتها حيث انتقلت إلى أدب آخر بألوانها الخاصة التي فقدتها أو كسبتها. ثالثا ليس من الأدب المقارن الموازنات داخل الأدب القومي الواحد سواء كان هناك صلات تاريخية أم لا، مثلا الموازنة بين أبي تمام والبحتري فهذه ليست من الأدب المقارن. أما موضوع مثل المقامات وأثرها في الأدب الفارسي وموضوع مجنون ليلى في الأدب وكيف تطور في الأدب الفارسي أو تأثير الأدب القديم اليوناني واللاتيني في أدب وكتاب عصر النهضة وشعرائهم، فمثل هذه الدراسات لا شك أنها من صميم الأدب المقارن. هنا تنبيه مهم أعزائي الطلاب إلى أن الصلات الدولية بين مختلف الآداب أوسع مما نتصورها لأول وهلة، ولا يقتصر على الاستعارات الصريحة وانتقال الأفكار والموضوعات والنماذج الأدبية للأشخاص من أدب إلى آخر، بل إنه يشمل أيضا دراسة نوع التأثر الذي اصطبغ به الكاتب في لغته التي يكتب بها بعد أن استفاد من أدب آخر، ويطلق عليه تأويل الكاتب لما قرأه من آداب أخرى. مثال ذلك تأثر صوفية الفرس من المسلمين بالقرآن والدين، ولكن بعد تأويلهما تأويلا كبيرا بحيث أدخلوا في مفهومها كثيرا من فلسفة أفلاطون أو أفلوطين العاطفية، ولكنهم مهما أولوا فإنهم في الأخير لديهم تأثر بالقرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الطريقة، ومع هذا نعدهم متأثرين بالقرآن الحديث عن طريق التأويل. مثال آخر كارليل حين أول ما قرأه عن الكاتب والشاعر الألماني جوتا، لم يلحظ كارليل ما في إنتاج جوتا الأدبي من السخرية والإلحاد والجحود، وإنما رأى فيه ما يتفق وتربيته الدينية، فيقول مثلا ليس جوتا بالشاك ولا بالمجدف ولكنه المعلم الحق. فنحن نبحث في الأخير عن التأثير ولو كانت الحقيقة مجافية للصواب، فهنا نوع من التأثير سواء كان هذا التأثير إيجابا أم سلبا، سواء كان عن طريق النقل النصي أو الحرفي أو كان عن طريق التأويل والفهم، فكل ذلك يعد من الأدب المقارن لأن فيه تأثير وتأثر. ويندر في الأدب المقارن كذلك التأثير العكسي اللي هو مقاومة كاتب أثر كاتب آخر في أدب أمة أخرى. مثال ذلك أحمد شوقي في مسرحيته كليوباترا، فإن أحمد شوقي هو حاول في مسرحيته كليوباترا أن يدافع عنها وأن يعطيها صورة جيدة وطنية، أنها امرأة ذات أبعاد حضارية ليست بالمرأة اللعبة التي كان يصورها بها الأدب الأوروبي. وهذا ليس موضوع تحقيق لنا هنا من ناحية التاريخ لأننا نبحث فقط عن التأثير والتأثر. ثم لا يقتصر الأدب المقارن في ميدان بحثه على عرض الحقائق، بل لا بد من شرحها بالبراهين. فالأدب المقارن يتناول الصلات العامة بين الآداب ويتناول النفوذ إلى جوانب كل أدب ليتبين فيها القومية من الدخيل، وبهذا يتبين أهمية اللقاح الأجنبي في إخصاب الأدب القومي وتكثير ثمراته. إذن الأدب المقارن يرسم سير الآداب في علاقاتها بعضها ببعض، ويشرح ذلك السير ويساعد على إذكاء الحيوية بينها، ويؤدي إلى تفاهم الشعوب وتقاربها في تراثها الفكري، ثم هو يساعد على خروج الآداب القومية من عزلتها، ثم يكمل كذلك تأريخ الأدب. إذن أساسا هو أساس جديد لدراسة النقد، وهو عامل مهم في دراسة المجتمعات وتفهمها ودفعها نحو التعاون لخير الإنسانية جمعاء، لأن كل مجتمع يفهم أدب المجتمع الآخر، وكل كذلك يعلم أن هذا الأدب وأن هذا الأمر عند تلك الأمة وعند تلك الفئة من الناس هو كذا وكذا، فيشعر الإنسان بتقارب أخيه الإنسان في أفكاره في أحاسيسه في عواطفه، فتؤدي هذه إلى تقارب الأمم بعد ذلك، لأن المشاعر الأحاسيس الأفكار إذا تقاربت أدت إلى نوع من الحب، وإن علماء الحب والفلسفة يقولون إن أساس المحبة هو التماثل، فحينما يكون تماثل يكون لدينا الحب. هذا أعزائي الدارسين هو بعض ما كتبه المؤلف، ومن أراد أن يستزيد فعليه أن يرجع إلى الكتاب، لأن الكتاب يبقى هو المرجع الأساس الذي لا يستغني عنه الطالب، مع ملاحظة أن منهج الكاتب محمد غنيم هلال رحمه الله هو تابع للمدرسة الفرنسية، وهذا غير مذكور في الكتاب، فهو فرنسي المذهب، والمدرسة الفرنسية كما ترون تشدد في قضية علاقات الآداب بعضها ببعض. أما المدرسة الأمريكية فإنها تفسح المجال، فكل دراسة بين أدب وأدب أو مقارنة بين شاعر وشاعر، سواء التقوا أم لم يلتقوا، سواء تأثر بعضهم ببعض أم لم يتأثر، فكل هذا يعد من صميم الأدب المقارن ليس من خارجه. هذه هي المدرسة الأمريكية، متوسعة منفتحة. أما المدرسة الفرنسية فإنها في هذا الأمر منغلقة، فلذلك لا غير أن نرى الأديب محمد غنيم هلال يقصر الأدب المقارن فقط على التأثير والتأثر، ويجعل كل دائرة ضمن التأثير والتأثر من الأدب المقارن، وما خرج عن ذلك فليس من الأدب المقارن في شيء عنده. هذا فقط من أجل أن نفهم الكاتبة ونفهم أيضا المدارس الأدبية والمقارنة المعاصرة، لأنه الآن الكتاب ألف منذ الخمسينيات أو الستينيات ولا يزال قائما اليوم لأنه من أحسن ما كتب في هذا المجال، لكن يبقى أن نفهم أن هناك مدارس أخرى وأن قضية الأدب المقارن اتسعت والدراسات في ذلك اتسعت وأن لكل مدرسة رؤاها، لكن يجب أن نفهم ما هي وجهة نظر هذا الكاتب رحمه الله محمد غنيم هلال في ذلك. فاصل أعزائي الدارسين، ثم نعود بعد ذلك لمواصلة درسنا في إكمال المحاضرة الأولى من الأدب المقارن. أعزائي الدارسين، بعد هذا الفاصل نواصل في الباب الأول من أبواب الكتاب الذي يتكلم هذا الباب عن نشأة الأدب المقارن وعن الوضع الحالي لدراساته وعن عدة الباحث فيه وعن مجال البحث فيه. أولا نقصد بنشأته نشأته في أوروبا، حيث اكتمل وتشعبت فروعه حتى أصبحت أهميته لا تقل عن النقد الحديث، ثم كذلك نظريات النقد، ثم الأسس العامة في دراسة تاريخ الأدب، هذه كلها كان لها أخطر أثر في ميلاد هذا العلم. نظريات النقد، ثم الأسس العامة في دراسة تاريخ الأدب، هذه كلها كانت مؤثرة في وجود الأدب المقارن أو في نشأته. ومعلوم أن هذا العلم أكثر ما نشأ في أوروبا، لأنه هناك كانت النهضة الأدبية، هناك كان الاتصال المباشر بين اللغات المختلفة، كانت دولا متقاربة ولغات مختلفة، ثم كانت النهضة متطورة في زمن واحد فأدى إلى تلاقي هذه اللغات، وكان أن بحث الأدب المقارن بشكل أكبر. عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، قبل ظهور الأدب المقارن ظهرت ظواهره المختلفة في الآداب العالمية، منها واحد أن أقدم ظاهرة في تأثير الأدب في أدب آخر أو ما أثر به أدب اليونان في الأدب الروماني مثلا، فقد انهزمت اليونان أمام روما، ولكن ما لبثت أن جعلتها تابعة لها ثقافيا، فروما مدينة لليونان بفلسفتها وفنها ونزعتها الإنسانية. كذلك أيضا الأدب اللاتيني ليست له من أثار تذكر يستقل بها عن تأثير الأدب اليوناني عدا جنس التاريخ والخطابة. أثمرت لدى النقاد اللاتين نواة نظرية المحاكاة في عصر النهضة الأوروبية، أي تقليد اللاتينيين اليونان والسير على إثرهم رغبة في نهضة أدبهم، وهذا معنى جديد للمحاكاة. يقول هوراس: اتبعوا أمثلة الإغريق واعكفوا على دراستها ليلى. أما الروماني كانتيليان فإنه ذكر قواعد عامة في قضية ماذا؟ في قضية المحاكاة والتقليد. قال: أولا المحاكاة للكتاب والشعراء مبدأ من مبادئ الفن لا غنى عنه. ثانيا هذه المحاكاة ليست سهلة بل تتطلب مواهب خاصة في الكاتب. ثالثا أن المحاكاة يجب ألا تكون للكلمات والعبارات بقدر ما هي لجوهر موضوع الأدب ومنهجه. رابعا أن يختار المحاكي نماذجه التي يتيسر له محاكاتها وأن يميز الجيد من الرديء. ثم المحاكاة كذلك غير كافية ويجب ألا تعوق الشاعر وألا تحول دون أصالته في ذلك. إذن نخلص إلى أن كانتيليان هذا الروماني جعل للمحاكاة أصولا أو ضوابط أو شروطا خمسة، وقد ذكرناها ينبغي لنا أن نفهمها لأنها مهمة في عصرهم. أما في العصور الوسطى، عزيزي الطالب، عزيزي الطالبة، فقد خضعت الآداب الأوروبية المختلفة لعوامل مشتركة وحدتها ووثقت علاقتها، ولها مظهران. المظهر الأول ديني تمثل في رجال الدين الذين كانوا يسطرون ويكتبون ويقرؤون أكثر من غيرهم، وتمثل الثاني في الفروسية، وقد كانت اللاتينية هي لغة العلم والأدب، وكانت المؤثرات دينية مسيحية أو شرقية عربية. وهذا يدلنا على أهمية ما كان في عصرهم، لأنهم كانوا يقسمون المجتمع إلى نبلاء ورجال دين وعامة الشعب، وقد كانت الثقافة غالبا منحصرة في النبلاء ثم رجال الدين، ورجال الدين كانوا أكثر الناس قراءة وكتابة وتأليفا، ولذلك كانت هذه أهم مظاهرها، مظهر ديني ثم مظهر الفروسية، وهذا كان في طبقة النبلاء الذين كانوا يملكون الأرض وما عليها في حينها. أما في عصر النهضة الذي هو القرن السادس عشر والقرن الخامس عشر قبله، فقد اتجهت الآداب الأوروبية وجهة الآداب القديمة التي هي الآداب اليونانية والآداب اللاتينية، وقد كان للعرب فضل توجيه الأنظار إلى قيمة النصوص اليونانية، وكانت الدعوة إلى الرجوع للأدب القديم بمثابة ثورة فكرية في أوروبا، لأنها تتضمن الخروج على آداب العصور الوسطى ذات الطابع المسيحي. فالمسيحيون كانوا يتحكمون في كل شيء، وكان من يريد أن يخرج يمينا أو شمالا كان يعاقب من قبل الكنيسة، بل كان العلم يعد جريمة عندهم. لماذا؟ لأنه في تنظيراتهم المسيحية أن الذي أخرج آدم عليه السلام من الجنة هو أنه أكل من شجرة المعرفة، فأصبحت المعرفة عندهم ذنب يعاقب عليها، ولذلك نرى ما كانوا فيه من جمود وما كانوا فيه من تخلف عن القراءة والعلم. ثم عاد رجال الأدب في عصر النهضة إلى نظرية المحاكاة، محاكاة الأقدمين من اليونان واللاتين، وسميت حركتهم بالنزعة الإنسانية لأن الأدبين عنيا بالإنسان. وقد جاءت نظرية المحاكاة، بدأها هوراس وشرحها كانتيليان، وقد تكلمنا عن الضوابط الخمسة التي وضعها كانتيليان سابقا. أما ما ظهر بعد ذلك من جماعات وجمعيات فقد كثرت، ومنها مثلا جماعة الثريا من الفرنسيين، اتخذوا نظرية المحاكاة وسيلة ناجحة لإغناء اللغة الفرنسية نظريا وتطبيقيا. فمثلا منهم الشاعر دورا، وهذا ناقد أيضا. ناقد آخر هو ديل بلي في دفاعه عن اللغة الفرنسية، حيث أنه قال: بدون محاكاة اليونانيين والرومانيين لن نستطيع أن نمنح لغتنا ما شهر به الأقدمون من سمو وتألق. وقال أيضا: كل ترجمة خيانة للأصل وجحود بما له من قيمة، وهذا أصل من أصول الأدب المقارن، وقد خالفه زملاؤه من جماعة الثريا. مثلا منهم إيريك بلتيه، حيث قال: الترجمة الأمينة الوفية لأصلها فضيلة إغناء اللغة، أو فضيلة لإغناء اللغة التي تترجم إليها. وقال: إن ترجمة دقيقة خير من ابتكار أعوزه التوفيق. هذه النقولات تبين لنا أهمية ما كان لديهم من نزوع نحو أن يعرفوا الآداب الأخرى وأن يثروا لغاتهم بما لدى اللغات الأخرى من فن وأدب وما لديها من إغناء في كل جوانب الحياة. من شروطهم في النزعة الإنسانية: لا تجوز محاكاة الكتاب والشعراء من نفس اللغة. يقول: إذا أردنا أن نحاكي لا بد أن نحاكي من لغة أخرى. لماذا؟ لأنه يقول: أما من اللغة نفسها فهو تكرار إعادة، وهذا لا يفيدنا في شيء، لكن حينما نقلد لغة أخرى نحن نضيف جديدا إلى لغتنا. يقول مثلا بليتي: لا يصح أن يقع الكاتب المتطلع للكمال في زلة التقليد المحض. ويعني هناك حدود للنظرية المحاكاة، فيقول مثلا: تمجيد تراث اليونانيين والرومان للاقتداء به، ثم وجوب بذل الجهد بعد ذلك، بمعنى أننا لا نكتفي فقط بأن نقلد، لكن لابد في البداية من التقليد ثم الانطلاق، كما يصنع الطفل حينما ينمو فيأتي هذا الأدب وهو ضعيف كالطفل ثم ينمو بعد ذلك. فمن أراد أن يقفز وأن يطور أدبه لابد له بداية من أن ينظر في الآداب الأخرى. يقول بروبير: كل شيء قد قيل وقد أتينا بعد فوات الأوان. وهذا يذكرنا بقول شاعرنا العربي وهو عنترة بن شداد: هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي. يقول: لم يغادر الشعراء شيئا مردوما لم يعني يكتشفوه، بل قد كشفوا كل شيء. فكذلك بروبير نفس الفكرة أتت له فقال هذه الكلمة كل شيء قد قيل وقد أتينا بعد فوات الأوان. لن يستطاع بلوغ حد الكمال في الكتابة ولن يستطاع توافر القدرة التفوق على الأقدمين إلا بمحاكاتهم. فهو يرى بروبير أننا لا نستطيع أن نأتي إلى الكمال في الكتابة إلا بأن نحاكيهم أولا، وهي فعلا نظرية فيها نوع من الوجاهة، لكن المشكلة أحيانا في الذوبان في المحاكي أو ذوبان المحاكي في المحاكاة، بأن يأتي ليقلد ولكنه يكون تقليدا أعمى، فيصير بعد ذلك لا هو في أدب قومه ولا هو في الآداب الجديدة ذا جدوى. وطبعا كانت هناك نتائج لهذه النظرية. واحد من نتائج هذه النظرية أو هذا القول أن الأصالة المطلقة مستحيلة، فأكثر الشعراء والكتاب أصالة مدينين للسابقين. ثانيا أن التأثر طابع الآداب والمدارس الأدبية جميعا. ثالثا أن المحاكاة الرشيدة طريق إغناء اللغات. لاحظوا هذه الثلاث نتائج، هي فعلا كلام وجيه. لماذا؟ لأنه مستحيل أن الإنسان يأتي دائما بجديد، لأن الإنسان ببيئته فلا بد أن يقلد. ثم كذلك المحاكاة فعلا العاقلة هي التي تنتج شيئا جديدا. فمثلا عندنا في أدبنا القومي نحن العرب، لما فهم أدباؤنا الأدب الفارسية قرأوا فيه اطلعوا، كان هناك أدبا جديدا عند الجاحظ، كان هناك شعرا جديدا عند بشار وعند أبي نواس وعند غيرهم ممن تولى الكتابة في الأدب العربي إبان الدولة العباسية. فنشأ أدب جديد غني قوي، له مميزات جديدة، له سلاسة في التعبير، له مواصفات خاصة ليست في الأدب العربي السابق. فهكذا هذه النتائج مهمة جدا في هذه النظرية التي تقول بأنه لا بد من محاكاة السابقين. طيب ما معنى كلمة المحاكاة؟ هذه مهمة جدا أن نفهم ما معنى كلمة المحاكاة. يقول هنا هي التأثير الهاضم الأصيل للتقليد الخاضع الذليل. نعيدها مرة أخرى، كلمة المحاكاة معناها التأثير الهاضم الأصيل للتقليد الخاضع الذليل. هناك معايير عند الكلاسيكيين للمحاكاة، فيقول الكلاسيكيون على من يحاكي يجب عليه أن يراعي واحدا أو أولا أن يختار من بين نماذجه، ثم أن يميز الصحيحة من الزائفة في نموذجه، وأساس الاختيار العقل والدربة. بمعنى أنني حينما أختار عن عقل، لماذا أختار هذا النموذج الأدبي؟ لماذا أختار هذه القصة الأدبية؟ لماذا هذا النص؟ هذا الاختيار مهم جدا، لأنه بعد ذلك يعني تنتج عنه أشياء أخرى في أدبنا. ثانيا أن يختار ما يتفق وعصره، فلا آتي لأختار شيئا قد طواه الزمن وقد مضى عليه، لأنه لن يفيدني ولن يأتي بجديد، فقد اشتهر أمر هذا الأمر في زمانه وقد انتهى وله محبوه في عصره، فنحن الآن حينما نكرره لا نأتي بجديد. ثم كذلك ثالثا ألا يحاكي الكتاب من نفس لغته. إذن ثلاثة أمور عند الكلاسيكيين: أن يختار من بين نماذجه، وأن يميز الصحيح من الزائف، وأن أساس الاختيار العقل والدربة هذا أولا، ثانيا أن يختار ما يتفق وعصره، ثالثا ألا يحاكي الكتاب من نفس لغته، وقد سبق أن أوضحنا ذلك. إذن نظرية المحاكاة في القرن السابع عشر والثامن عشر اتجه العصر الكلاسيكي بتأثيرها إلى التقنين في الأدب، أي النقد الفني العلمي، أي أن مهمة الناقد أن يضع قواعد لمختلف الأجناس الأدبية، وأن يدعو الكتاب للسير عليها، وأن يحكم على قيمة إنتاجهم بمبلغ اتباعهم لتلك القواعد. عندنا مثلا مدام دي سكوديري وموقفها، وكذلك فولتير، حيث أنه يقول أنه وآخرين أربعة مثله قد اتسعت آفاقهم في نقدهم الأدبي، فعرضوا الآداب أو لآداب أمم أخرى بالنقد والموازنة في القرن التاسع عشر في أوروبا، حيث أنه كان عهد تقدم ملحوظ في الناحية الاجتماعية وفي البحوث العلمية، وقد عكف العلماء على درس مختلف الظواهر الاجتماعية والأدبية، ونشأ عندنا اتجاهان عامان أثرا في نشأة الأدب المقارن، هما الحركة الرومانسية أو الرومانتيكية والحركة أو النهضة العلمية. هذان العاملان هما من أهم العوامل التي أدت بعد ذلك إلى تطور الأدب، وإلى تطور الأدب المقارن بالذات الذي كان له صداه وأثره فيما جاء بعد ذلك. أعزائي الطلاب، أعزائي الطالبات، في نهاية هذه الحلقة من الأدب المقارن نطرح عليكم سؤالين هما نهاية هذه المحاضرة. السؤال الأول يقول: ما هو الضابط لكي نسمي الأدب أدبا مقارنا كما يراه المؤلف رحمه الله؟ السؤال الثاني يقول: الكلاسيكيون وضعوا ضوابط لمن يحاكي، فما هي هذه الضوابط؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في المحاضرة القادمة، وإلى أن نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأدب المقارن، الإعداد والتقديم الأستاذ محمد المحمدي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.